فعل حصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 70,000، لافتة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 170,900 منذ بدء العدوان عام 2023. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة طوباس شمالية الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت 4 أيام وخلفت إصابات واعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين. هذا وذكرت مصادر محلية أنه جرت خلال العملية اقتحامات ومواجهات عنيفة، حيث أصيب طاقم إسعاف فلسطيني بقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال، فيما أكدت الطواقم الطبية أنها تعاملت مع أكثر من 160 إصابة ناجمة عن اعتداءات قوات الاحتلال. بدوره أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 200 فلسطيني أفرجت عن بعضهم لاحقا، وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينيا ضمن حملة اعتقالات متواصلة بالضفة الغربية. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش بالسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة. جاء ذلك في رسالة لغوتاريش في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، أكد فيها أن هذه المناسبة تأتي بعد عامين من تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة، لافتا إلى تفشي الجوع والمرض والصدمات النفسية في صفوف سكان القطاع. وانتقد غوتاريش مواصلة كيان الاحتلال سياسة القمع والتعسف بالضفة الغربية والقدس الشرقية فضلا عن عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان، وجدد دعوته إلى إنهاء الاحتلال والمضي قدما بحل الدولتين. شهدت أكثر من 40 مدينة إسبانية تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين طالبت بوقف الإبادة الجماعية وفرض حظر شامل على مبيعات السلاح الكيان الإسرائيلي. وفي لندن خرج 10,000 في مسيرة ضخمة تلبية لدعوة التحالف من أجل فلسطين، منددين باستمرار جيش الاحتلال في هجماته على سكان غزة، ورفضوا مواصلة الحكومة البريطانية تزويد كيان الاحتلال بالأسلحة. إلى ذلك انطلقت فعاليات مماثلة في باريس ردد المشاركون فيها شعارات مؤيدة لقطاع غزة والمقاومة، فيما تجمع متظاهرون وسط العاصمة اليونانية أثينا رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب بالحرية لها. وتأتي هذه المسيرات إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. قالت مصادر سورية أن بلدة بيجن بريف دمشق تشهد حركة نزوح بعد سماع أصوات آليات جيش الاحتلال قرب البلدة. وأكدت المصادر توغل قوات الاحتلال بين بلدتي حضر في القنيطرة وبيجن، مشيرة إلى تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي ومروحيات الاحتلال في أجواء بيجن. يأتي ذلك في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال على البلدة، حيث ارتقى 20 شهيدا وأصيب آخرون، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 13 جنديا وفرار آخرين جراء اشتباكات مع أهالي البلدة. تشتعل وتيرة الصراع في محافظة حضرموت شرقي اليمن مع تجدد المواجهات بين الفصائل الموالية للسعودية وتلك المدعومة من الإمارات، وسط تحشيدات عسكرية مقابلية للسيطرة على أكبر محافظات البلاد. وارتفعت وتيرة المواجهات بشكل غير مسبوق، حيث قال محافظ حضرموت لقمان براس أن الفتنة تعود من جديد ليتم مضايقة أبناء حضرموت المناهضة للعدوان والاستعمار والمناصرة لشعب فلسطين وكل أحرار العالم. ويعكس هذا التصعيد المتنامي صراع نفوذ إقليميا يتجاوز حدود حضرموت، فيما يعيش المدنيون تحت هاجس انفجار يهدد استقرار المنطقة برمتها. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
محافظة حضرموت في اليمن تحت النار، صراع على النفوذ وحكم شكلي يتهاوى كل يوم بين أجندات الفصائل المسلحة التابعة للسعودية والأخرى التابعة للإمارات. ثروات المحافظة الكبيرة وموقعها الاستراتيجي ليس كل شيء، فالحكاية باتت اليوم انعكاسا لخلافات الدولتين في السودان وتصفية الحسابات بينهما في اليمن في سباق على السيطرة.
نرى أن تعود الفتنة من جديد والتركيز على حضرموت بإدخال عناصر من خارج أبناء حضرموت ليقوموا بمضايقة قبائل حضرموت وأبناء وكل فئات الشعب في حضرموت، المناهضة للعدوان، المناهضة للاستعمار، المناصرة لشعب فلسطين، والمناظرة لكل المناصرة لكل أحرار العالم.
المجلس الانتقالي يدفع بتعزيزات عسكرية كبرى بدعم إماراتي بهدف السيطرة الكاملة على المحافظة، والسعودية بدورها تعمل على تغيير المحافظ السابق بشخص آخر موال لها، بعد تحذيرات القيادة العسكرية للفصائل التابعة للإمارات من أي تشكيل أو تكتل قبلي سيحاول أن يتصدى للهجوم المتوقع خلال الساعات المقبلة بحسب التوقعات وبعض التصريحات، لكن ذلك كله يعتمد على قرارات الممولين في الخارج.
طبيعة هذا المخطط، طبيعة هذا العدوان، طبيعة هذا الاحتلال أنه لم يأتي لتحويل المحافظات المحتلة إلى مدن راقية، بل جاء لينهب ثرواتها، بل جاء ليولي التفريط بكل معالم السيادة وكل معالم اليمنية. لا يمكن اليوم أن يحصل الجنوب على استعادة دولته، لأن الجنوب اليوم يقسم، الجنوب اليوم يمزق، الجنوب اليوم يدمر.
خطر متراكم على بعضه في أهم وأكبر محافظة يمنية تعيش تحت وطأة الغزو والاحتلال منذ 10 سنوات، فتأتي هذه التحركات لتضاعف حالة الفوضى الأمنية والتجزئة العسكرية. وبين هذا وذاك يتحمل المواطنون اليمنيون وحدهم هناك تبعات هذا الشتات.
وفي انتظار ما ستؤول إليه الأحداث، ما يزال الهدوء الحذر يسيطر على المكلا في ظل التحشيدات العسكرية والتحذيرات القبلية، والكلمة الآن للميدان انتظارا لساعة الصفر التي ستحدد مصير الأيام القادمة.
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون أثر إطلاق نار استهدف تجمعا عائليا في مدينة ستوك تاون بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقال مصدر أمني مسؤول أن المؤشرات الأولية تظهر أن إطلاق النار ربما كان حادثا متعمدا، مشيرة إلى فتح تحقيق لمعرفة دوافع وملابسات القضية. يذكر أن حوادث إطلاق النار باتت مشهدا يوميا في الشوارع الأمريكية بسبب تفشي العنف والتمييز العنصري، فضلا عن ظاهرة تجارة السلاح بشكل علني رغم مطالبة الكثيرين بإلغائه أو الحد منها. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية: جيش الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة واستشهاد طفلين في خان يونس جنوبي القطاع. غوتيريش يطالب بإنهاء الاحتلال والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. وبلدة بيجن بريف دمشق تشهد حركة نزوح بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال واقتراب آليات جيش الاحتلال من البلدة. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، ملتقانا بكم رأس الساعة 1 مع موجز لأهم الأنباء، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أيها الكرام، ونبدأ معكم لقاءنا المتجدد من حدث وحوار. محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، لبنان تطلع زيارة البابا والاحتلال يواصل عدوانه. هل سيتم استغلال زيارة البابا للمساس بسلاح المقاومة بما يعاني لبنان يوميا من عدوان مصدره الاحتلال؟ أرقام الهواتف 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. تطبيق الواتساب الرقم هو 00989937942431. تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا. ارتفع منسوب الأمل العريض في أن يكون الحدث التاريخي الموعود رافعة دعم استثنائية بطبيعتها الروحية والزمنية، طبعا لبسط مظلة أمان واستقرار على لبنان، باعتبار أن الزيارة بذاتها والزائر الاستثنائي الكبير بذاته يشكلان الرسالة الأقوى إطلاقا التي يطلقها الفاتيكان برسم الدول كما برسم اللبنانيين. فالرسالة سلام يتطلع إليها اللبنانيون في أصعب ظروف يمر بها البلد أو بلد الأرز، لا سيما في ظل تزايد المؤشرات إلى حرب تشنها إسرائيل بدءا من نهاية السنة الحالية. ومن المتوقع أن يكون السلام موضوعا رئيسيا لزيارة البابا إلى لبنان. لمزيد من التفاصيل مستمعينا الأكارم، ينضم إلينا في هذا اللقاء ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور سيد هادي سيد أفقي، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم.
أهلا وسهلا وعليكم السلام وعلى مستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله دكتور، مشكور على انضمامك إلينا في هذا البرنامج. ودعني أتساءل في البداية دكتور، هل سيتم استغلال زيارة البابا للمساس بسلاح المقاومة فيما يعاني لبنان يوميا من عدوان مصدره الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أن أعلق على زيارات الباباوات يعني في الأدوار المختلفة، وخصوصا في هذه الزيارات عندما تشمل دول العالم الثالث، سواء كانت في إفريقيا وأنا كنت أتابعها، بنديكت السادس أو جون بول الثاني، وكذلك آخر بابا الذي توفى، لم تكن بريئة. أنا لا أريد أن أتشائم بهذه الزيارات، ولكن أنا أتذكر البابا الذي زار سماحة الإمام آية الله السيد السيستاني في النجف الأشرف، وتأثر كثيرا بشخصيته وببيته ووضعه في الحقيقة المتواضع.
نعم.
اللي يذكرنا حقيقة بحياة الأنبياء والأئمة المعصومين وأجداده الطاهرين. لم يتطرق ولا بجملة واحدة إلى القضية الفلسطينية، وذهب إلى الناصرية وبالذات مدينة الزقورة أو منطقة الزقورة التي ولد فيها النبي إبراهيم شيخ الأنبياء عليه وعلى آله ونبينا وآله أفضل التحية والسلام. ولهذا نقول ليست بريئة. وفي نفس اللقاء الذي تم بين البابا وبين سماحة الإمام السيستاني، أشار آية الله العظمى السيستاني ونبه في الحقيقة قداسة البابا من أنه يجب أن ينصر في الحقيقة العالم المسيحي أو بهذا المضمون
بلى
القضية الفلسطينية. طيب، هو الآن سيزور بلد يجاور فلسطين المحتلة ويسمع، وفي الحقيقة ليس بعيدا عما يحصل من إبادة بشرية وتطهير عرقي وتدنيس لكل البقاع، سواء المشاهد المقدسة الإسلامية أو الكنائس المسيحية في فلسطين المحتلة. كيف سيحكم؟ وكذلك في لبنان الاعتداءات الصارخة والمستمرة، وآخرها كانت اغتيال القائد الكبير الشهيد طباطبائي. كيف سيتصرف البابا وما هي مهمته في هذا الظرف الحساس والعصيب؟ وكيف سيحكم وكيف سيتناول في خطابه الأزمات المتعددة في لبنان، سواء على مستوى المواجهة مع العدو الصهيوني أو على مستوى الداخل، أنه هناك شعب مهاجم وفي الحق مشرد، وهناك في الحقيقة لاجئين فلسطينيين يعانون، وهناك كذلك مقاومة إسلامية وقعت على اتفاق وقف لبنان من خلال حكومتها الرسمية اللبنانية، ولكن لم نسمع صوتا خرج من الفاتيكان يندد بهذا الهجوم، هذا النقض المتكرر الذي أصبح بلغ حقيقة أكثر من 7000 نقض أستاذ مصطفى.
بلى بلى.
فأنا يعني ملاحظاتي هذه، ولكن أصل الزيارة أن تكون وئام ورسالة سلام ورسالة أخوة وصداقة واحترام كل المعتقدات الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية، ولكن ليست الصهيونية. لننتظر ماذا سيقول البابا وكيف سيستغل الحقيقة لبنان هذه الزيارة، وكيف سيتعامل مع ممثلي القوميات والطوائف والأديان، أتباع الأديان الديانات المختلفة إسلامية كانت أو مسيحية في لبنان.
أساسا دكتور، يعني هل أن التفكير بنزع السلاح قبل نزع العدوان يعني هي دعوة مفتوحة لانفجار كبير قد لا تبقي معه أي معادلة، يعني لا تبقى أي معادلة قائمة في المنطقة؟
يعني هذا في الحقيقة أولا تدخل، إذا دعا البابا وأرجوان لا يدعو إلى نزع السلاح تحت حجة أنه يجب أن يكون السلاح بيد الدولة، يعني سلاح الدولة هو عاجز أن يدافع عن جنوده
طبعا،
فما بالك أن يريد أن يدافع عن مصالح الشعب اللبناني بكل طوائفه وقومياته وعرقياته وإثنياته. هذا أولا. الموضوع الثاني، ألا يدرك البابا أنه لبنان مستباح أرضا وبرا وبحرا وجوا؟ ألا يدرك هذا؟ إذن الدعوة إلى نزع السلاح كما سبقه وزير الخارجية المصري ودعا كذلك إلى موضوع نزع السلاح وينصح حزب الله بنزع السلاح، هذا المشهد السوري لا تلاحظونه؟
واضح
كيف تذبح في الحقيقة الجاليات والمكونات العلوية والدرزية والشيعية وحتى السنية المعتدلة، كيف يعني لا يعتبرون ولا يدافعون عن حقوق ولا يهاجمون العدو الصهيوني ولا يستنكرون في الحقيقة ما يقوم به العدو الصهيوني؟ فإذا ما يتوقعه الشعب اللبناني، وأنا كمسلم مضطهد يعني الآن أنا أعاني من حصار وعقوبات أمريكية وعدوان خلال 12 يوما، وراح في الحقيقة أكثر من 10,000 ألف وكذا شهيد ومؤسسات والمنشآت النووية التي كانت حساسة وكانت أن تحصل في الحقيقة كارثة بيئية. طيب يقولون أنه رجال الدين لا يجب أن يتدخلوا في الشؤون السياسية، ولكن نسمع بعض الأحيان قداسة البابوات السابقة يدعمون بعض القضايا سياسيا ويغضون الطرف عن قضايا أخرى. هذه الملاحظات أنا أسجلها برسم قداسة البابا، ولننظر ماذا سيقول وعلى أي نقاط سيركز وعلى من أي نقاط سيغفل ويتجاوزها.
في حالة استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان دكتور، يعني خلال زيارة البابا، كيف سيكون موقف المقاومة اللبنانية؟ كيف سيكون الموقف العام في لبنان يعني أو في باقي أنحاء العالم؟
يعني بعد التوقيع على وقف إطلاق النار رسميا بوساطة أممية وفرنسية وأمريكية وخرق هذا الاتفاق أكثر من 7,000 مرة كما أسلفت، لم تحرك لا الحكومة اللبنانية إلا الألفاظ في الحقيقة وتسجيل مواقف شفهية لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا حتى يعني لم يعقد مجلس الأمن جلسة رغم مطالبة لبنان بإنعقاد جلسة طارئة للتنديد بالعدوان الصهيوني، ولا حتى المنظمات هذه جامعة الدول العربية، هذه في الحقيقة منظمة التعاون الإسلامي، أين هم؟ نائمون؟ مخدرون؟ أم هم متواطئون في الحقيقة؟ هذا الذي نحن نشاهده، هذا العالم الذي نعيشه. إذن كن كما يقول المثل كن ذئبا أو تأكلك الذئاب. إذن المقاومة من حقها أن تقاوم بجدارة بصلابة وحتى بتقديم تضحيات، ولكن لا تسمح بنزع سلاحها، لأن إذا نزعوا سلاحها، وأتمنى أن لا يقع هذا ولن يقع هذا إن شاء الله، يعني تقطع يعني كل رؤوس ما يسمى بالمقاومة اللبنانية وحتى من يناصر المقاومة اللبنانية، إما بالتدخل البري أو إما بالقصف الجوي الذي نشاهده بين الفينس والأخرى، حتى ضد مؤسسات حكومية لبنانية من بلديات وموظفين في هذه البلديات من مساكن ومن مزارع لناس يعني عزل ليسوا لا يحملون يعني سلاح ضد العدو الصهيوني.
واضح. دكتور، لدي سؤال حول حقيقة ما كان يوم أمس في خطاب الشيخ نعيم قاسم، اسمح لي توقف عند هذه الوقفة القصيرة، أعود بعدها وأوجه لكم السؤال.
بتقولوا إنه السلاح مشكلة؟ لا، مش مشكلة، لأنه السلاح هو اللي حرر 44 سنة، هو اللي عمل هذا الدور الكبير في داخل البلد، هو اللي أدى إلى أشكال الردع المختلفة اللي حكينا عنها. بتقولوا السلاح مشكلة معيقة في الداخل وهذا رأي سياسي، نحن حاضرين نناقش الرأي السياسي، نعمل اجتماعات من خلال الاستراتيجية الدفاعية ونناقش، ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي والأمريكي، وليس تحت إلغاء الاتفاق الموجود، وليس تحت قاعدة أن علينا أن نحدد أولا كيف نتنازل عن قوتنا وبعد ذلك يطبقون ما يريدون، هذا كله مش مسموح. السلاح مشكلة معيقة لمشروع إسرائيل، فمن يريد نزعه كما تريد إسرائيل يخدم إسرائيل، يا خدام إسرائيل اتقوا الله وكونوا مع أهل بلدكم تحققون الأهداف.
التلفزيون العربي.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام من جديد، نقولها ونشكر لكم حسن المتابعة لهذا اللقاء. إلى ضيفي الدكتور سيد هادي سيد أفقهي من جديد. دكتور، كلمات جدا واضحة، عبارات جدا شفافة لمن يريد نزع سلاح المقاومة على لسان الشيخ نعيم قاسم يوم أمس. برأيك هل ستكون أذان صاغية لعقد اجتماعات مع حزب الله مع كل القوى في لبنان لمواجهة هذا العدوان؟
يعني كان هناك شرطا أساسيا قدمه سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم قبل هذا الخطاب فيما يتعلق بنزع سلاح المقاومة، أكد أنه هل تضمنون لنا أولا انسحاب العدو الصهيوني من الأراضي التي ما زال يحتلها في الجنوب؟ هل ستضمنون إذا وافقت في الحقيقة المقاومة على الدخول في التفاهم والتفاوض فيما يتعلق بنزع السلاح كحوار داخلي لبناني لبناني؟
صح.
هل هناك مؤسسة منظمة، هل هناك قوة تستطيع أن الحقيقة تلجم هذا العدوان؟ ألم يوقع لبنان على هذه المعاهدة ذيل قرار 1701؟
بلى.
لماذا لم يلتزم الحقيقة العدو الصهيوني؟ إذن يريدون من حزب الله الذي ما زال تقصف مواقعه وتقصف قرى الجنوبيين والناس العزل كما أشرت، ومؤسسات حكومية ليست مقاومة، ولم حتى تدعم المقاومة ولم تتدخل في شؤون المقاومة، ما زالت يعني الطائرات المسيرة في الحقيقة تغزو سماء لبنان وخصوصا يعني الجنوب اللبناني، ما زالت المسيرات تقصف وتطارد وتلاحق وتقتل بدم بارد. هل من المعقول في هذه الظروف في هذه الأجواء المشحونة بالقتل والدمار والتهديد كل يوم والتدخل بكل وقاحة والتصرف كما يشاءون الصهاينة، نأتي ونقول لا يا حزب الله أنت المشكلة، أنت إذا وضعت سلاحك سيكتف الحقيقة وسيتجنب العدو الصهيوني الهجوم ونحن ننزع في الحقيقة الحجة منه. إذا نزع بداية وأولا حزب الله سلاحه، كيف هذا المنطق؟
بلا.
يعني بأي عقل، بأي دليل، بأي حقيقة واقع يعني على الأرض يضغطون على حزب الله إلا أن تكون مؤامرة أستاذ مصطفى؟ وأنا
بلا.
متأكد أنها مؤامرة.
لا واضح واضح. حتى
لا أريد أن أسمي مسؤولين لبنانيين على مستوى رفيع، هم متآمرون، وأكبر دليل على أنهم متآمرون يعني بعد حتى عملية يعني اغتيال الشهيد الكبير طباطبائي أو على طباطبائي، ماذا يعني قدمت لبنان؟ كيف تحرك لبنان؟ كيف صرح رئيس الجمهورية وصرح نواف سلا أنه لا نريد أن ننزلق إلى معركة يا لطيف؟ معركة من بدأها ومن يصر على المعركة ومن كل يوم يهدد
استبيح.
بالويل والثبور والغزو البري والقصف وكذا وتدمير البنى التحتية، من؟ المقاومة أم العدو الصهيوني؟ إذن يعني أقل ذرة من الشرف والسيادة والعزة
والوطنية
بحاجة حقيقة، حتى بالألفاظ لا يجرؤون
أحسنتم
أن يتحدون العدو الصهيوني.
بلى
مجرد بلى. كلام فارغ. أو نحن نفضل الحل السياسي والحوار السياسي والأساليب الدبلوماسية. هذا العدو المتغطرس، هذا المتوحش مصاص الدماء الدراكولا، هذا نتنياهو، هذا يفهم دبلوماسية؟ هذا الآن بيده صك على بياض يا سيد مصطفى.
نعم.
أنه اقتل
نعم.
ما شئت، احتل ما شئت، اقصف ما شئت، تقدم ما شئت إلى إلى أن هذا واقع.
طيب.
وراءه أمريكا، وراءه الناتو.
طيب.
إن لم أقل وراءه حتى دول عربية مطبعة وخائنة.
نعم. جزيل الشكر لكم دكتور سيد هادي سيد أفقه، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم وتحياتي على هذا الحضور الطيب. وقفة قصيرة نعود إن شاء الله بعدها مستمعين الكرام. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من جديد، نقولها في هذا البرنامج. وإلى مستمعينا الأفاضل أبو محمد باقر من العراق الذي يلتحق بركبنا في هذا البرنامج، تحياتي يا أبا محمد باقر، السلام عليكم.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
الله يبارك فيك، أهلا ومرحبا.
والله بالنسبة إلى زيارة البابا إلى لبنان لا تؤخر ولا تقدم، لأننا نلاحظ الآن البابا هو موظف في الفاتيكان كرئيس جمهورية. نلاحظ الأزهر الشريف من يقوده؟ يقوده موظف. نلاحظ المرجعية الشيعية لم ينصبها أحد، ولكن منصبة بأمر الإمام المعصوم. عندما نقارن بين البابا والمرجعية الشيعية فرق بين السماء والأرض. إذا نريد على أرض الواقع، ماذا قدم البابا إلى العالم؟ وماذا قدمت المرجعية الشيعية إلى العالم؟ المرجعية الشيعية حفظت المسيحي وحفظت السني وحفظت الشيعي وحفظت كل مكونات الشعب العراقي
بلي.
وحفظت فلسطين. من هو البابا؟ لا يقدم ولا يؤخر. واللي ذكرهم ضيفك السيد أفقهي، جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي هم مشاركين بقتل الشعوب.
صح.
صار للشعب الفلسطيني قد يذبح فقط إدانات.
بلى.
البابا أصدر فتوى لإدانة إسرائيل، بس إدانة، فقط إدانة. لاحظ هو مخطط. حتى البابا الآن جيت إلى لبنان هو مخطط واحتمال يعني يطلب من حزب الله نزع سلاحه، وهذا الشيء لا يحدث. يحدث.
بله.
يمكرون سلطم. ويمكر الله والله خير الماكرين.
أحسن أبو محمد باقر، بارك الله بك أخي الكريم، شكرا شكرا جزيلا على هذا الحضور من العراق. أبو محمد باقر كان معنا، وأنا أتوقف في هذه اللحظات مع مداخلة صوتية لسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز الدراسات الانتروستراتيجية من لبنان، يتحدث إلينا عن موضوع ومستقبل حقيقة لبنان وفي ظل زيارة البابا والاحتلال الذي يواصل عدوانه. أنتقل إلى هذه الرسالة الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعي أن الإسرائيلي لا يأبه لا لزيارة البابا إلى لبنان ولا لأي شخصية أخرى. يعني الإسرائيلي اليوم هو يتغطرس ويوصل رسائل حتى للبابا قداسة حبر الأعظم، وطبعا لهذه الزيارة رمزية كبيرة في لبنان، أولا بسبب وجود رعية مسيحية كاثوليكية لهذه الشخصية الدينية الكبيرة، وبنفس الوقت بالتوقيت توقيت الزيارة في ظل هذه الاعتداءات يعني الدائمة باتجاه لبنان والموجودة اليوم يعني في أكثر من مكان وفي أكثر من موضع، وحتى التهديدات الموجودة اليوم للدولة اللبنانية بشكل عام، والتهديدات تخص في بعض الأحيان رئيس الجمهورية المسيح الكاثوليكي. هذه رمزية الجهود التي يقوم بها البابا يعني مهمة جدا للبنان، ولكن الإسرائيلي اليوم يبقى يتغطرس بوجود البابا أو بغير وجود البابا. لا يوجد أي شيء يعني يحد من إمكانيات العمليات العسكرية في لبنان إلا السلاح، يعني إلا المقاومة، مقاومة هذا الاحتلال، لأن الاحتلال طبعا المدعوم من أعتى قوة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا يعني هو لا يتأثر، يعني أصلا حتى لا يوجد صداقة حقيقية ما بين الطائفة المسيحية الكاثوليكية والديانة اليهودية وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم يدينون بغير ديانة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هم اليوم بأغلبيتهم هم من البروتستانت بالأساس، فيعني هم لا يدينون للبابا بشيء، إنما يتدخلون في بعض الأحيان في سياسة البابا بشكل عام. هذه العمليات التي تقوم بها العدو الصهيوني يقوم بها في لبنان طبعا لا تراعي لا حرمة الأديان ولا حرمة طبعا لا الأديان ولا حرمة الأشخاص ولا مهما كانت رمزيتها وأهميتها.
تحياتي لسيادة العميد نضال زهوي، كانت هذه المداخلة معنا في هذا اللقاء. لمداخلة أخرى أيضا، واحدة أخرى، وهي من الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي أيضا من بيروت يحدثنا، نستمع.
لا شك بأن أعداء المقاومة في لبنان مستمرون في استغلال أي مناسبة أو أي إطار للنيل من المقاومة، لأن يعتبر دور هؤلاء هم خدمة المشروع الأمريكي والصهيوني في الساحة اللبنانية. لذلك لا بد من القول بأن الكثير حتى قبل وصول البابا إلى لبنان هناك كلام كثير حول مسألة السلام ومسألة حصرية أو سيادة الدولة. كل هذا الكلام يراد من خلاله استغلال هذه الزيارة لإطلاق المواقف أولا ومن ثم النيل من المقاومة. الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بدورهم أيضا يعني بكل بساطة يستغلون أي مناسبة أيضا للنيل من المقاومة، لكن بخصوص عدوان خلال الزيارة أو قبل الزيارة أعتقد أن المسألة غير قابلة للتحقق، والعدو الصهيوني يعرف تماما أن هذا النوع من السلوك قد يعطي قوة للمقاومة في ردع العدوان. يعتبر نزع سلاح المقاومة هو إطار مهم لبقاء الكيان الصهيوني قادرا على التكيف مع المتغيرات الدولية والإقليمية، حيث أن القوة الرادعة في شمال فلسطين المحتلة في لبنان هي قوة تبقي الكيان الصهيوني ضمن المعنى التكتيكي في المنطقة، ويبقى كيانا غير استراتيجيا قادرا على تحقيق السياسات الأمريكية في منطقة غرب آسيا. من هنا يعتبر نزع سلاح المقاومة مطلبا ضروريا لبقاء إسرائيل على قيد الحياة أولا، ومن ثم بقاء أو نجاح المشاريع الأمريكية في منطقة غرب آسيا. لذلك تعتبر المقاومة في لبنان هي سند مهم لمحور المحور في المقاومة، ألا وهو الجمهورية الإسلامية في إيران، كما المقاومة في العراق واليمن وفلسطين المحتلة. ومن هنا نستطيع القول بأن بقاء سلاح المقاومة هو بقاء قوة الردع ضد الكيان الصهيوني، هو بقاء المانع الرئيسي في تحول الكيان الصهيوني إلى منعطف خطير، ألا وهو تشكيل إسرائيل الكبرى جغرافيا. يعني من هنا نستطيع القول بأن ما هي قيمة سلاح المقاومة في لبنان لكي نفهم المشروع الأمريكي الصهيوني إلى أين.
تحياتي وشكري للأستاذ الفاضل ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من لبنان. نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نشرف على نهاية هذا اللقاء في الدقائق الأخيرة. بيئة المقاومة تحديدا تعرف أن الزيارة ليست مصدر قلق، هواجس الناس لا تأتي من الخارج بل من الداخل، الذي يعتبر البعض فيه أن من حق إسرائيل أن تؤمن حدودها عبر نزع سلاح المقاومة، بينما يطلب من اللبنانيين الرضوخ للعدوان والسكوت عنه. المراقبون يرون أن البابا بما يمثله من وزن روحي وأخلاقي ومعنوي بإمكانه أن يرفع الصوت، حيث يعجز اللبنانيون عن الوصول ويشرح للعالم حجم المظلومية الواقعة على لبنان، وأن يضع على الطاولة حقيقة أن هذا البلد الصغير يتعرض لعدوان دائم من دولة قائمة على الاحتلال، وأن يسمع الدول أو يسمع الدول الكبرى أن لبنان ليس ساحة نزاع بل وطن يحمي نفسه بما استطاع، وأن المقاومة تقوم بدورها الطبيعي في حماية الناس لا في تهديدهم. في ضوء هذه المعطيات ستصبح زيارة البابا للبنان فرصة ليقول العالم لسنا طرفا في صراع عبثي، بل شعب يتعرض لاعتداءات ومقاومة تحميه، ودول تحتاج إلى دعم حقيقي لا إلى كلمات تضامن فضفاضة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، كل الشكر والتحية لكم ولطيب متابعتكم. شكرا، لقد وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى، في أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة، فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر، ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم.
ها هو أذان الظهر ينساب كنسيم بارد في حر النهار يذكر القلوب بأن الراحة في السجود لا في الضلال. أوقفوا أقلامكم وأعمالكم ولبوا نداء الملك الديان. في حضرة الصلاة تتساوى الخطوات وتصفو الأرواح. ها هو موعد أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 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 شريك له.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم